وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وسبق أن ذكرنا أن الأمور أو الأشياء الموجودة في كون الله باعتبار الخير والشر كم قسم يا أبا العلم؟ 5 ولا 6؟ 6 أقسام. هل لك أن تحصيها علي؟ إن كنت قد كتبتها فأقرأ علي من كتابتك. كتبتها؟ أقرأ علي. نعم. خير من وجه؟ أخير من كل وجه اللي هو المحط. نعم. وشر من كل وجه؟ أي نعم. نعم. ولا شر فيه. يبقى الأشياء يا أخوانا الموجودة في الكون تنقسم باعتبار الخير والشر إلى 6 أقسام. خير محض من كل وجه، وهو من؟ الله عز وجل. بعد ذلك خير فيه خير وفيه شر، وهذا إما الخير أكبر من الشر، وإما الشر أكبر من الخير، وإما يستويان، وإما لا خير فيه ولا شر. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. ويعني أستبيحكم عذرا أن نعيد الكلام مما ذكرناه في الدرس الماضي، لأن خلاصة كتاب شفاء العليل في هذا الجزء. سأعيد من أول قولي، ونحن نذكر إن شاء الله تعالى أصولا مهمة يتبين بها جواب هذه المسألة. وصلتم إليها أم لا؟ ونحن نذكر إن شاء الله تعالى أصولا مهمة يتبين بها جواب هذه الأسئلة. وصلتم؟ نعم. النسخة التي في يدي 1002، والنسخ الأخرى كم؟ النسخة 359. ها الثاني كم؟ ما أسمع. صفحة 77 وكم؟ 577. وصلتم إليه يا أخوانا عشان نبدأ؟ يقول: ونحن نذكر إن شاء الله تعالى أصولا مهمة يتبين بها جواب هذه الأسئلة. وقد اعترف كثير من المتكلمين ممن له نظر في الفلسفة والكلام أنه لا يمكن الجواب عنها إلا بالتزام القول بالموجب بالذات، أو القول بإبطال الحكمة والتعليل، وأنه سبحانه لا يفعل شيئا لشيء، ولا يأمر بشيء لحكمة، ولا جعل شيئا من الأشياء سببا لغيره، وما تم إلا مشيئة محضة، وقدرته ترجح مثلا علامات بلا سبب ولا علة، وأنه لا يقال في فعله لما ولا كيف ولا لأي سبب وحكمة، ولا هو معلل بالمصال. يقول: قال الرازي في مباحث: فإن قيل فلما لم يخلق الخالق هذه الأشياء عري عن كل الشرور، فنقول: لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول، وذلك مما فرغ عنه، يعني كان ذلك هو القسم الذي يكون خيره غالبا على شره. وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا. قال: وهذا الجواب لا يعجبني، لأن لقائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله وإرادته، فالاحتراق الحاصل أعقيب النار ليس موجبا عن النار، بل الله تعالى اختار خلقه عقيب ممسة النار. وإذا كان حصول الاحتراق عقيب ممسة النار باختيار الله وإرادته، فكان يمكنه أن يختار الاحتراق عندما يكون خيرا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرا، ولا خلاص من هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار. ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم والحدود، فانظر كيف اعترف بأنه لا خلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم سبحانه مريد مختار ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته وأنه ليس في الكون شيء حاصل بدون مشيئته البتة. فأقر على نفسي أنه لا خلاص له عن تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا أوجد العالم بعد عدمه ولا يفنيه بعد إيجاده وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته فلم يكن مختارا مريدا للعالم وليس عنده إلا هذا القول أو قول الجبرية منكر الأسباب والحكم والتعليل أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفعل وأوجبوا رعاية مصالح شبههم فيها الخالق بالمخلوق وجعلوا له بعقولهم شريعة أوجبوا عليه فيها وحرموا وحضروا عليه فالأقوال الثلاثة تتردد في صدره وتتقاذف به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة والعقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتها للعقل والنقل والفطرة والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام أضل الله عنهم أهل الكتابين قبل هذه الأمة وهدانا إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أضل الله عنها من كان قبلنا في اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى ونحن هكذا نقول بحمد الله ومنه القول الوسط والصواب لنا وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسل وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل الأسباب للجهمية والجبرية وإنكار عموم القدرة والمشيئة والحكمة العائدة للرب تعالى من محبته وكراهته وموجب حمده ومقتضى أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية المجوسية ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال وقائلها إلا من حق يتضمنه مقالة كل فريق منهم فنحن به قائلون وإليه منقادون وله مدعون الأصل الأول إثبات علمه سبحانه وتعالى يبقى كان الإمام ابن القيم سيذكر بعض الأصول ثم يعرج بعدها بكيفية الرد على هؤلاء ولكن لابد من الأصول وده مسلك أهل السنة والجماعة تقعيد القواعد وتأصيل الأصول ثم بعد ذلك سحب هذه الأصول على الفرعيات والجزئيات التي نريد أن نتكلم فيها أو نرد على المخالف فيها. الأصل الأول إثبات علمه سبحانه وإحاطته بكل معلوم وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يبقى بناء على ذلك أنا أريد أن أتكلم مع إنسان في قضية من القضايا ومن جملة القواعد التي أقاعدها أن لله عز وجل علم أزلي بأزلية الله وأولي بأولية الله. أقر معك بهذا الأصل انتقل إلى غيره. ما أقر أكلم معه له إيه؟ والخلاف في هذا الأصل مع فرقتين يعني أهل السنة والجماعة خالفوا أو خالفهم فرقتين في هذا الأصل. إحداهما أعداء الرسل كلهم وهم الفلاسفة الذين ينفون علمه بالجزئيات وحاصل قولهم إنه لا يعلم موجودا البتة فإن كل موجود جزئي معين فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي. والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهم وحكموا بقتلهم الذين يقولون لا يعلم أعمال العباد حتى يعلموها ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها فضلا عن أن يكون قد شاءها وكونها. وفي الهامش أمليت عليكم شيء ولا موجود عندكم أمليت عليكم؟ طيب. وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين وكتب الله المنزلة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام مملوء بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه ولا يحطون بشيء منه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلها، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام: وهما أعلم أهل الأرض حينئذ ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ويكفي أن ما يتكلم به من علمه لو قدر أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا، وأشجار الأرض كلها من أول الدهر إلى آخره أقلام يكتب بها ما يتكلم به مما يعلمه، لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته سبحانه وتعالى. فنسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه وتعالى كنسبة قدرتهم إلى قدرته وغناهم إلى غناه وحكمتهم إلى حكمته. وإذا كان أعلم خلقه على الإطلاق يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول في دعاء الاستخارة: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ويقول سبحانه للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. ويقول سبحانه: لا لأعلم الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول لأهل الكتاب: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتقول رسله يوم القيامة حين يسألهم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمت، لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمر، فإن علومه وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه، كما يضمحل ضوء الصراط الضعيف في عين الشمس. فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح القبيح وأعظم الكحة والجرأة أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس التي لا نسبة لها إلى علوم الرسل التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين عليه، ويقضح في حكمته ويظن أن الصواب والأولى أن يكون غير ما جرى به قلم وسبق به علم. الكلام ده هو معناه ذكرناه اليوم لابن القيم في أي كتاب؟ فمفتاح دار السعادة، نفس الكلام بالضبط. لما قال إن الإنسان إذا أقحم نفسه في صنعة ولا يعلم بها أضحك عليه أرباب الصنعة، نفس الكلام. يقول: فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح القبيح وأعظم الكحة والجرأة أن يعترض، انتبه، من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس التي لا نسبة لها إلى علوم الرسل التي لا نسبة لها ليتعيد عليه علوم الرسل إلى علم رب العالمين عليه، ويقدح في حكمته ويظن أن الصواب والأولى أن يكون غير ما جرى به قلم وسبق به علم، وأن يكون الأمر بخلاف ذلك، فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته وإلهيته وعظمته جلاله عما لا يليق به من كل ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون. سبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعيب، فهو المنزه التنزيه التام من كل وجه وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم. وإثبات عموم حمده وكماله وتمامه ينفي ذلك، واتصافه بصفات الإلهية التي لا تكون لغيره، وكونه أكبر من كل شيء في ذواته وأوصافه وأفعاله تنفي ذلك. فمن رسخت معرفته في معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وصافر قلبه في منازلها وتلقى معانيها من مشكات النبوة، لا من مشكات الفلسفة والكلام الباطل وآراء المتكلمين، فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام. أصل إيه يا أخوانا؟ إثبات علم الله عز وجل، وأنه أحاط بكل شيء علم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولم يعلم أحدا من خلقه إلا بما شاءه سبحانه وتعالى. يقول: فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام، وأن يعرف أن عقول العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الأحاطة بتفاصيل حكمة الرب عز وجل في أصغر مخلوقاته. فاكرين وإحنا بنقرأ في الكتاب بس من زمان شوي، لما جه يتكلم على مراتب الهداية وقال: هداية كل شيء لما خلقه الله عز وجل، وبدأ يذكر أمثلة الثعلب والذئب وبيجري وراء الغزالة ليه ويترك غيرها، مع أن الذي يجري وراءها أسرع جريا من الذي تركه. فاكرين لما قال أنها إذا جرت شيئا قليلا لابد أن يحقنها البول، وهي لا تبول إلا واقفة، فإذا وقفت انقض عليه. فاكرين الكلام ده؟ لا، فيش فائل عليه، مش مفتاح دار السعادة، واخد بالك؟ يبقى هنا يقول اهو: وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفصيل حكمة الرب تعالى في أصغر مخلوقاته. الأصل الثاني أنه سبحانه حي حقيقة، وحياته أكمل الحياة وأتمها، وهي حياة تستلزم الفعل الاختياري. وركز في دي كويس، حي ويفعل باختيار، مش حي ويفعل من لوازم الحياة بغير اختيار، لا، فإن كل حي فعال، وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصها، وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل، وكذلك قدرته. ولهذا كان الرب تعالى على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. عشان كده فاكرين قلت لكم ثلاث أوصاف ينفرد بها المولى عز وجل: بكل شيء عليم، صح، على كل شيء قدير، ها، فعال لما يريد. اكتبهم دول، ينفرد بها المولى عز وجل: على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال عن نعيم بن حماد أنه قال: الحي هو الفعال، وكل حي فعال، لا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور. والشعور، علشان كده ركز فيه كويس، يعني من باب التنبيه فقط، فلا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور. هل الأمرين متلازمين ولا أحدهما يكفي؟ لا، أحدهما يكفي. عشان كده موت جذع المخ أو الموت الإكلينيكي لا بيشعر، في مناطق معينة في بدنه يشعر، فإذا تم الشعور فما زال حيا. وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث، يبقى الأصل الأول إيه يا أخوانا؟ إثبات علم الله. الأصل الثاني أنه إيه؟ حي. من لوازم الأصل الثاني اللي هو الأصل الثالث اللي هو إيه؟ أن الحياة مستلزمة للفعل. فالفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته، وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلا. ركزوا يا أخوانا، وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلا، وإن كان أثرا من آثارها ومتولدا عنها، كتأثير النار في الإحراق والماء في الإغراق والشمس في الحرارة، فهذه آثار صادرة عن هذه الأجسام وليست أفعالا لها، وإن كانت بقوة وطبائع جعلها الله فيها. تاني يا أخوانا وركزوا، الله يبارك فيكم. وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث، فالفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته. ركز. وما يصدر عن الذات من غير قدرة. طب هنا هسأل سؤال كده دقيق شوية، هو هنا الإمام بيقول إيه؟ والفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته. يبقى اختياري وإرادي وحاصل بقدرة الفعل. طيب ده الفعل. وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة، والإرادة بيدخل فيها المشيئة والاختيار، صح كده؟ لا يسميه أحد من العقلاء فعلا. السؤال بقى، أفعال المكره تسمى فعلا أم لا؟ لأنها وقعت بإيه؟ باختيار. عشان كده احنا قلنا الإنسان لا ينعدم الاختيار أبدا، ولكن باختيار بين البديلات. طيب فعل الفجأة من الإنسان ليس إيه؟ ليس بفعل، ما اختلفناش، بس فعل أم لا؟ لأنه نشأ عن إيه؟ لا لا، عن قدرة. أحسنت، عن قدرة. واحد دفعك بغير اختيارك وقعت وبغير إرادتك، ولكن صدر عن إيه؟ عن قدرة منك. طيب يقول: وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلا، وإن كان أثرا من آثارها ومتولدا عنها، كتأثير الماء في الإحراق والماء في الإغراق والشمس في الحرارة، فهذه آثار صادرة عن هذه الأجسام وليست أفعالا لها، وإن كانت بقوة، وإن كانت فعل ناسخ. صح، أين الفعل؟ هي الأفعال الصادرة منين؟ أو بمعنى أدق، أثار الإحراق وأثار الماء، أثار النار وأثار الماء. وإن كانت بقوة وطبائع جعلها الله فيه. فالفعل والعمل من الحي، انتبه بقى، فالفعل والعمل، ما الفرق بين الفعل والعمل؟ الفعل يدخل في العمل، صح؟ احنا قلنا الفعل بالجوارح والقول باللسان، ويجمع القول والفعل العمل. والفعل والعمل من الحي العالم لا يقع إلا بمشيئته وقدرته. وكون الرب تعالى حيا فاعلا مختارا مريدا مما اتفقت عليه الرسل والكتب، ودل عليه العقل والفطرة، وشهدت به الموجودات ناطقها وصامتها جمادها وحيوانها. ما معنى حيوانها؟ أعيد تاني: ما كانت به حياة بالنفس، علويها وسفليها. فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيئته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره، وأنكر أن يكون للعالم رب. الأصل الرابع، يبقى الأصل الأول احنا قلنا سلطان حفظ يا أخوانا علم الله، بعد ذلك حي، بعد ذلك إيه؟ من لوازم الحياة الإيه؟ الفعل. الأصل الرابع أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا. نعم، ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا. شرعا يعني صلي خش الجنة، يبقى الصلاة سبب خلو الجنة، ها، بما كنتم تعملون. باء السببية أم باء المقابلة؟ وما الفرق بينهم؟ الباء دي السببية ولا المقابلة؟ طب ما الفرق بينها وباء المقابلة؟
المقابلة اللي هي يعني الجزاء على العمل،
يعني نقول ايه؟ ان دخول الجنة مساوي للعمل اللي انت عملته. كان ما ينفعش خالص معايا اخوانا كده؟ طيب ادي معنى كلمة ربط الاسباب ايه؟ شرعا، خلاص كده، وقدرا، جعان كل وعطشان اشرب معايا مشايخ، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه. فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس. طيب لما واحد يكابر في الحس هتعمل له ايه؟ ادي معنى كلمة فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس. والكلام ده بيرد به على الجبرية وجحد للشرع والجزاء، فقد جعل الله تعالى مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب والحدود والكفرات والأوامر والنواهي والحل والحرمة، كل ذلك مرتبطا بالأسباب قائما بها. بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه، بل الموجودات كلها أسباب ومسببات، والشرع كله أسباب ومسببات، والمقادير أسباب ومسببات، والقدر جار عليها متصرف فيها. فالأسباب محل الشرع، والقدر والقرآن مملوء من إثبات الأسباب. قال تعالى بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون، كل دي بقى إيه؟ السببية. ذلك بما قدمت يداك، فبما كسبت أيديك، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جزاء وفاق. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، إلى قوله وبكفرهم وقولهم على مريم وبكفرهم وقولهم على مريم، الآية مكررة، بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، قالوا إنما فأخذهم الله، وقوله تعالى قالوا إنما البيع مثل الربا، وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وقوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين، وقوله فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وكل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزئي على الوصف أفاد كونه سببا له. دي قاعدة يا أخوانا. وكل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزئي على الوصف أفاد كونه سببا له، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقوله والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وهذا أكثر من أن يستوعب. وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببه الشرط والجزاء وهو أكثر من أن يستوعب، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف الفاء أفاد التسبيب وقد تقدم. وكل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله وذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها بما بعدها أفاد التسبب. وكل موضع صرح فيه بأن كذا لكذا أفاد التسبيب، وكل موضع ذكرت فيه حكمة الحكم وعلته الغائية فيها أفاد التسبيب، فإن العلة الغائية علة للعلة الفاعلة. ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع. سمعتوا يا أخوانا؟ وإن شاء الله الإمام لا يكذب، ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة، ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر. ولهذا قال من قال من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم، لهم الجبرية. نحن قلنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علة غائية، ما الذي خلقهم؟ الله عز وجل. علة فاعلة. يقول: وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد، فشابه المعطلة الذين أنكروا صفات الرب ونعوت كماله وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لملائكته وعباده، وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد، فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسوله وتنزيهه عن كل كمال ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل. ونظير من نزه الله عن أفعاله وأن يقوم به فعل البتة وظن أنه ينصر بذلك حدوث العالم وكونه مخلوقا بعد أن لم يكن وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة. ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب، فإذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بأبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به. وأنت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا من القرآن، ويا لله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب، وهو الذي جعل هذا سببا لهذا، والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته ومنقادة لحكمه. شاء الله أن يبطل سببية الشيء أبطلها، كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق الماء على كليمه وقومه، وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها. تمنع التأثير مع بقاء الإيه؟ القوة التي خلقها الله عز وجل فيه. مفهوم؟ طيب، فلما أسلما، فاكرنا؟ وتله للجبين وهم بالذبح، ما ذبحت، يبقى القوة موجودة ولكنه عطلها. بدليل لو أخذت السكين من نبي الله إبراهيم عندما هم بذبح ابنه وذبحت بها شاة لذبحت. مفهوم يا إخوانا الجزئية دي؟ يقول: وأنت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا من القرآن، ويا لله العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سببا لهذا، والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته ومنقادة لحكمه، إن شاء الله أن يبطل سببية الشيء أبطله، كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق الماء على كلمه وقومه هو موسى عليه السلام. وإن شاء أقام، انتبه، لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها. يبقى القوة موجودة ولكن أقيم مانع منع التأثير. وخبرك عارفين زي بالضبط، ودي بتقاها كتير جدا. يبقى القوة إيه؟ موجودة يا عبد الله، ولكن المولى أقام مانع منع تأثير الإيه؟ القوة، مع أنها إيه؟ موجودة. واحد اتجوز واحدة وتأخر الإنجاب، فذهبوا إلى أهل الاختصاص، قال له: شوف الطب بيقول إن أنت تخلف، والطب بيقول إنك تخلفي. طب وبعدين؟ والله بقى الله على كل شيء قدير. ما تحملوا المعيشة فافترق، تزوج الرجل بامرأة وتزوجت المرأة برجل، أنجب الجميع. مفهومة؟ يبقى هنا سبحانه وتعالى القوة موجود ولكن منع الإيه؟ الطب ساعات فعلا وكما قلت لكم يعني تكلم الحذاق وقالوا مش عارفين سبب خالص، نكشف ونفحص وما فيش. حتى أخبرني أحدهم أنه قام بما يسمى بالتلقيح الخارجي أو الحقن المجهري، قال برضو مخلفوش، راح تتجوز وتروح تتجوز، إلحق بقى خد وسيلة بقى عندك عشان عيل، واخد بالك؟ يبقى القوة إيه؟ ها انتبهوا، هو ده أساس التوحيد وأساس المعتقد الصحيح. يبقى الله سبحانه وتعالى هنا يبطل سببية الشيء، أبطله، أبطل إحراق النار على خليل إبراهيم وإغراق الماء على كلامه وقم، وإن شاء قام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواه، وإن شاء خل بينها وبين اقتضائه لآثارها، فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا. بدليل ممكن تجد الرجل ينجب فترة من الزمن وبعد ذلك لا ينجب، وآلة النكاح عنده سليمة 5-6 سنين وبعد ذلك ينجب، لما والقوة موجودة ولكن الله أتى بموانع أوقف، ثم أذن، لما أوقف ولما أذن ولما عطل؟ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه، ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق، انتبه، والماء لا يغلق، والخبز لا يشبع، لا يشبع، نعم لا يشبع، حاضر، المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل فين؟ مظبوط كده صح؟ هذا مش حديث؟ بالرغم لو عملت تشريح فيسيولوجي لأمعاء ده وأمعاء ده هي واحد. طب والأكل هل في مثلا ثقب في معدة الكافر بيطلع بره؟ أبدا، جسمه سليم، واخدين بالكم يا أخوان؟ ولكن الله عز وجل أوقف السببية هنا وأمضاها هنا، يقول والخبز لا يشبع والسيف لا يقطع ولا تأثير لشيء من ذلك البتة، ولا هو سبب لهذا الأثر وليس فيه قوة، وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل أثر من هذه الأثار عند ملاقاة كذا لكذا. قال هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير، ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد وتسليط لأعداء الرسل على ما جاءوا به كما تراه عيانا في كتبهم، ونفرون به الناس عن الإيمان. ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر ما لا يضره العدو العاقل، وقد قال تعالى عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتينا ومن كل شيء سببا فأتبع سببا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس علما، قال قتادة وابن زيد وابن جريج والضحاك علما يتسبب به إلى ما يريد، وكذلك قال أبو إسحاق علما يوصله إلى حيث يريد، وقال المبرد وكل ما وصل شيئا بشيء فهو سبب، وقال كثير من المفسرين أتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علما ومعونة له، وقد سمى الله سبحانه وتعالى الطريق سببا فقوله فأتبع سببا، قال مجاهد الطريق، وقيل السبب الثاني هو الأول أي أتبع سببا من تلك الأسباب التي أوتيها مما يوصله إلى مقصوده، وسمى سبحانه أبواب السماء أسبابا إذ منها يدخل إلى السماء، قال تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي أبوابها التي أدخل منها إليه، وقال زهير ومن هاب أسباب المنايا نلنه ولو رام أسباب السماء بسلمه، وسمي الحبل سببا لإيصاله إلى المقصود، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. قال بعض أهل اللغة السبب من الحبال القوي الطويل، قال ولا يدعى الحبل سببا حتى يصعد به وينزل، ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حادة تريدها سبب يقال ما بيني وبين فلان سبب، أي أصلة رحم أو عطفة مودة، وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسبابا وهي التي يتسببون بها إلى قضاء حوائج، بعضهم من بعض. قال تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. قال ابن عباس وأصحابه يعني أسباب المودة والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله. وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها. وبالجملة فسمى الله سبحانه وتعالى كله أسباب، لأنها كانت يتوصل بها إلى مسبباتها. وهذا كله عند نفاة الأسباب ما جزنا حقيقة له، وبالله التوفيق. يبقى نخلص من ذلك أن الأصول التي ذكرها الإمام ليرد على هؤلاء كم أصل يا أخوانا؟ أربعة: الأول إثبات العلم لله، الثاني إثبات الحياة، الثالث من لوازم الحياة الفعل، الرابع ربط الأسباب بمسبباتها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.